أحبه وهم معانا عايدهم يا عساهم عايدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وبياكم أحبتي الكرام في هذا اليوم الجميل، اليوم الرائع، يوم العيد. حياكم الله، وأقول لكل مسلم ومسلمة قاطبة أقول كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك وعيدكم سعيد. ويسرني في بداية هذه الحلقة أن أهنئ حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وجميع الأسرة المالكة. وكذلك أهنئ علماءنا وأهنئ جميع الشعب السعودي قاطبة، كما أهنئ جميع الشعوب الإسلامية أيا كانت في السعودية أو في غيرها، أهنئهم بهذا اليوم الرائع، اليوم الجميل، اليوم السعيد، اليوم الذي ينتظره كل مسلم على أحر من الجمر، ينتظره ليبتهج بالسعادة والفرح والسرور. فأهنئ الجميع على بهذه المناسبة، مناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأقول لولاة أمرنا ولعلمائنا وللأمة الإسلامية عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. بهذه المناسبة سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن مسائل شرعية يحتاج إليها المسلم، وخاصة في هذا اليوم، يوم العيد، يحتاجها المسلم في يوم العيد. وأول ما نتحدث عنه وأولى ما نتحدث عنه في أحكام صلاة العيد، والتي تكون على شكل فتاوى شرعية نجيب عليها بإذن الله جل وعلا. السؤال يقول: ما حكم صلاة العيد؟ ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد فرض كفاية، صلاة العيد فرض كفاية. ومن العلماء من قال بأنها فرض عين، من قال بأنها فرض عين. هذا الذي قاله العلماء بأنها فرض كفاية، ومنهم من قال بأنها فرض عين. الذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا تسقط عن الباقين، قالوا تسقط عن الباقين، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن يجب على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على أن يصلي صلاة العيد، وهذا الذي نميل إليه أنها فرض كفاية وليست فرض عين. يقول السؤال الثاني: هل يجب على النساء صلاة؟ هل يجب على النساء صلاة؟ الواجب نعم، على صلاة العيد واجبة على الرجال والنساء، وواجبة على الرجال والنساء، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنما تجب على الجميع. السؤال الثالث يقول: ماذا تفعل الحائض إذا ذهبت للصلاة؟ ماذا تفعل الحائض إذا ذهبت للصلاة؟ لأن كما قلنا في السؤال الأول بأن صلاة العيد واجبة على النساء والرجال، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرج العواتق والحيض قال للحيض لا ليجلسن خارج المصلى حتى يسمعنا الذكر ويسمعنا خطبة العيد ويسمعنا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأهمية هذه الصلاة أن حتى الحيض لم تعذر، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى المصلى وتكون خارج المصلى. طبعا هذا مصلى عيد، ولكن العلماء قالوا حتى وإن كان مصلى فإنه لا يجوز لي الحائض أن تدخل المصلى. وأما هذا السؤال الذي يقول ما تفعل الحائض إذا ذهبت للصلاة، نقول كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحائض تخرج تجلس خارج المصلى، تجلس خارج المصلى في مكان تسمع فيه الإمام وهو يخطب، تسمع فيه الإمام وهو يخطب خطبة العيد. السؤال الرابع يقول: ما هو وقت صلاة العيد؟ يقول: ما هو وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، من ارتفاع قيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا هو وقت صلاة العيد. ولكن نحن نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الزوال، أنه كان بعد الزوال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الأضحى بعد الزوال وارتفاع الشمس قيد رمح، بعد الزوال وارتفاع الشمس قيد رمح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة عيد الفطر بعد الزوال وارتفاع الشمس قيد رمحين، بعد الزوال، ليس بعد الزوال، بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمحين. صلاة الأضحى بعد طلوعها وارتفاعها رمحا واحدة، والصلاة عيد الفطر بعد طلوعها وارتفاعها رمحين. قد يقول قائل لماذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى؟ لماذا كانت صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاعها قيد رمح وصلاة الفطر بعد ارتفاعها قيد رمحين؟ صلاة عيد الأضحى يحتاج الإنسان أن يستعجل بالصلاة حتى يعود إلى بيته فيذبح الأضاحي، يذبح الأضاحي وينتهي من عملها، لأنه ينتظره عمل هو نسك في العيد، هو نسك في العيد، ينتظر هذا النسك، والنسك هذا لا يكون قبل الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة، وإنما يكون بعد الصلاة. فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى بأن جعلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ولم يعجل صلاة الفطر. لماذا لم يعجل صلاة الفطر؟ صلاة الفطر هناك نسك ملتزم به الصائم، ملتزم به المسلم حتى لو لم يصم، ملتزم به المسلم قبل صلاة العيد، ألا وهو إخراج زكاة الفطر. نحن نعلم أن زكاة الفطر يجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن وقتها الفاضل ووقت الوجوب هو أن تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ونعلم أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هي زكاة فطر، وبعد صلاة العيد إنما هي صدقة من الصدقات، إنما هي صدقة من الصدقات. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحمته ورأفته ورفقه بأمته أنه كان يؤخر صلاة العيد حتى صلاة عيد الفطر حتى ترتفع الشمس قيد رمحين، يوسع لهم في الوقت حتى يستطيعوا أن يخرجوا زكاة فطرهم قبل صلاة العيد وقبل أن يفوت وقتها والذي ينتهي بصلاة العيد. ثم إن صلاة عيد الفطر أو عيد الفطر ليس هناك بعد الصلاة نسك يلتزم به المسلم حتى يسارع إلى قضائه، ليس هناك نسك يلتزم به المسلم حتى يسارع إلى قضائه. فكان الأنسب لصلاة عيد الأضحى أن تكون مبكرة، والأنسب والأرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الفطر أن تكون متأخرة. يقول هنا السؤال الخامس، يقول كيف يصلي الناس العيد إذا علموا في وقت متأخر؟ إذا علم الناس أن هذا اليوم هو يوم عيد ولكن كان علمهم بهذا في وقت متأخر، نعم إذا علموا في وقت مبكر فلا إشكال في هذا بأنهم يصلون كالمعتاد، يصلون كالمعتاد. ولكن إذا علموا في وقت متأخر فإنهم في هذه الحال سيكونوا في أمرين، إما أن يكون الوقت المتبقي على الزوال كافي لتجمع الناس وصلاة العيد، أو يكون ضيق، أو يكون علمهم بعد الزوال، لأنه أحيانا قد لا يعلمون إلا بعد الزوال، وهذا قد يكون أحيانا في بعض الدول النائية والبعيدة ونحو ذلك، والتي ليس فيها إمكانيات وقدرات يستطيعون فيها معرفة أن غدا هو يوم عيد، أو كان هناك أيضا غيوم ونحو ذلك، أو عدم صحو على السماء، ثم لم يتبين لهم أن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد الزوال أو قرب الزوال في وقت لا يستطيعون فيه أن يصلون أو لا يتمكن فيه من أداء صلاة العيد. ففي هذه الحالة المسلمون يفطرون، في هذه الحالة إذا كان الوقت لا يكفي لصلاة العيد قبل الزوال أو كان علمهم بذلك بعد الزوال، فهم يفطرون في هذا اليوم، لا يصومون ولا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم، لأن هذا اليوم ثبت لديهم أنهم يوم عيد، أنه يوم عيد. لذلك نقول يفطرون هذا اليوم ثم يصلون صلاة العيد من الغد، يصلون صلاة العيد من الغد، وهذا هو الواجب في حقهم. يقول السائل هنا أين تقام صلاة العيد، أين تقام صلاة العيد؟ لا شك أن صلاة العيد كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والأولى أن تقام صلاة العيد في الصحراء، أن تقام صلاة العيد في الصحراء وليس في المساجد، وليس في المساجد. وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد، لأداء صلاة العيد. فنقول نحن الأفضل والأولى أن تقام صلاة العيد في الصحراء، ولكن نقول مع ترامي أطراف المدينة وكثير من المدن وتوسعها وصعوبة ومشقة أن يخرج الناس إلى الصحراء، فالصحاري في المدن كالرياض مثلا أو جدة أو مثلا القاهرة أو دبي مثلا قد يكون الذهاب إلى الصحراء فيه صعوبة، فيه صعوبة شديدة، وقد يكون هذا الخروج إلى الصحاري قد يكون فيه مشقة لأنه يسبب زحام في الطرقات التي تخرج خارج المدينة أو حتى التي تخرج إلى بعض الأماكن التي هي فيها أرض فضاء، قد يكون فيه صعوبة. فنقول في هذه الحال لا بأس أن يصلي المسلم أو أن يصلون في مساجدهم، أن يصلوا في مساجدهم ولا بأس بذلك، وقد دائب المسلمون بالصلاة في الحرم المكي والحرم المدني منذ القدم وإلى يومنا هذا، وهذا من سماحة الدين الإسلامي وهو فضل من الله جل وعلا. يقول السائل في سؤاله السابع ماذا يفعل المسلم قبل خروجه لصلاة العيد؟ أما قبل خروجه لصلاة عيد الأضحى فإنه لا يفعل شيئا إلا أنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أجمل اللباس، أجمل الثياب يلبسها، لأنه سيذهب إلى مناسبة جميلة وشعيرة من شعائر الله جل وعلا، وسيقابل رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. وكذلك يفعل مثل ذلك في صلاة في خروجه لصلاة عيد الفطر، عيد الفطر، إلا أنه في عيد الأضحى لا يأكل شيئا، إلا أنه في عيد الأضحى لا يأكل شيئا حين خروجه لصلاة العيد. وأما في صلاة العيد لعيد الفطر فإنه ينبغي عليه أن يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وترا 3 تمرات حتى قبل أن يخرج، إشعارا منه بأن هذا اليوم هو يوم عيد ويوم فطر وليس يوم صيام. لذلك يجب على المسلم وينبغي على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل شيئا من التمرات قبل خروجه لصلاة العيد، إن كان عنده تمرات، وإن لم يكن عنده تمرات فيحسو حسيات من ماء ونحو ذلك أو غير ذلك من الأكل أيا كان ذلك الطعام. المهم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأكل ولا يخرج صائما. السؤال الثامن يقول أيهما أفضل في الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا أم راكبا؟ ماشيا أم راكبا؟ لا شك أن المرء تكتب خطواته حسنات، تكتب خطواته حسنات، والذهاب إلى المساجد لصلاة العيد أو لغيرها من الصلوات لا شك أنه ذهابه ماشيا على أقدامه أفضل من ذهابه بسيارته، وإن كان المعنى قد يحصل حتى في السيارة، لكن نحن نقول بأن الخطوات كل خطوة تحط سيئة وترفع حسنة، فنكون بذلك بإذن الله كسبنا الأجور العظيمة. وفي الحديث الصحيح عند مسلم يقول يا بني سلمة خطواتكم تكتب حسناتكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجوز للمسلم أن يذهب راكبا ولا بأس بذلك، وخاصة من لا يستطيع أو يكون المسجد بعيدا عن منزله. السؤال الثامن أو التاسع يقول ما حكم صلاة العيد للمسافر؟ المسافر لا تجب عليه صلاة عيد، المسافر لا تجب عليه صلاة عيد، ولكن إذا صلى الناس وهو معهم يصلي، إذا كان في المدينة وذهب للمسجد وصلى مع الناس فلا بأس بذلك، وهو بإذن الله جل وعلا مأجور على فعله ذلك، مأجور على فعله ذلك. كمن كان مسافرا فلا يجب عليه أن يصلي مثلا يذهب إلى المساجد ويصلي فيها، ولكنه ذهب وصلى فإن صلاته مقبولة ومأجور عليها بإذن الله جل وعلا. السؤال العاشر يقول: هل مخالفة الطريق من وإلى مصلى العيد من السنة، وما الحكمة من ذلك؟ نعم، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ذهب إلى مصلى العيد من طريق وعاد من طريق آخر، وهذا لا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان فعل أو قول أو سكوت أيضا، كل ذلك يكون من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وحري بالمسلم أن يطبق السنة ما استطاع، حري بالمسلم أن يطبق السنة ما استطاع. فلتذهب في طريقك إلى مصلى العيد من طريق ثم تعود من طريق آخر إن وجد هذا الطريق وبلا مشقة. وأما الحكمة من ذلك فإن الحكمة أولا هي إظهار شعيرة العيد، وإظهار شعيرة الصلاة حينما تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. أيضا هناك السلام على الناس، من يكون في هذه الطرقات ومن يكون في الأسواق، والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم ونحو ذلك. أيضا كما ذكر بأن الطريق يشهد لك في ذهابك وعودتك، فحينما تذهب من طريق وتعود من طريق آخر يكون هناك طريق يشهد لك في ذهابك وطريق آخر يشهد لك في عودتك. أيضا من الحكم أنك قد تتفقد أحوال الناس وتتفقد أحوال إخوانك من المسلمين حينما تجد أحدا من المحتاجين أو المعوزين أو نحو ذلك الذين يحتاجون منك أن تعينهم وتقف معهم. هناك السؤال الحادي عشر يقول: هل لصلاة العيد آذان وإقامة؟ هل لصلاة العيد آذان وإقامة؟ ليس في السنة ما يثبت أن لصلاة العيد آذان أو إقامة، لم يرد في السنة شيء ينص على أن لصلاة العيد آذان أو إقامة، ولذلك نحن نتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وفي هذه المسألة يجب علينا فيها المتابعة، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلاة العيد لا بآذان ولا بإقامة، لا بآذان ولا بإقامة. وقال البعض من العلماء بأنه يقال فيها الصلاة جامعة، بأنه يقال فيها الصلاة جامعة، ولكن نحن نقول الصلاة جامعة تقال لماذا؟ تقال الصلاة الجامعة، تقال الصلاة الجامعة كان تكون صلاة كسوف، أي أن الناس لا يعلمون بموعد هذه الصلاة وأن وقتها أتى مفاجئا، فيقول المؤذن أو يقول الإمام أو يقول أي شخص حتى يتبرع، يقول الصلاة جامعة حتى يتنبه الناس ثم يأتون إلى هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس ويصلون صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ونحو ذلك. لكن صلاة العيد ما الداعي لأن نقول الصلاة الجامعة والناس كلهم يعلمون أن هذا اليوم هو يوم عيد وأن في أول صباحه صلاة عيد؟ فنقول نحن هذا القول الذي قال فيه بعض الفقهاء أنه ينادى لصلاة العيد بالصلاة جامعة، بأن هذا ليس هو الصواب وليس هو الصحيح، وإنما الصحيح أنه ليس لها لا آذان ولا إقامة. السؤال الثاني عشر يقول: كم عدد التكبيرات في العيدين؟ كم عدد التكبيرات في العيدين؟ التكبيرة الأولى بأن يكبر المسلم سبع تكبيرات بما فيها الإحرام، سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، أي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، أي يكون المجموع سبع تكبيرات. وأما في الركعة الثانية فإنه بعد أن يكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات، يكبر بعد ذلك خمس تكبيرات، أي خمس تكبيرات مع تكبيرة الانتقال تعتبر ست تكبيرات، ولا يكبر غير ذلك. السؤال الثالث عشر يقول: هل يجوز الاكتفاء بتكبيرة الإحرام؟ هل يجوز الاكتفاء في صلاة العيد بتكبيرة الإحرام؟ نعم، نقول الجواز يجوز ولكنه خالف السنة. نقول صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة، يعني أن يصلي كما يصلي صلاة مثلا الفجر أو كما يصلي صلاة الجمعة، فنقول صلاته هنا صحيحة ولكنه خالف السنة، إذ أن السنة أن يكبر الإنسان 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. السؤال الرابع عشر يقول: ما هي صفة صلاة العيد؟ ما هي صفة صلاة العيد؟ صفة صلاة العيد أولا يأتي الإمام، وإذا دخل إلى المصلى مباشرة يتوجه إلى المحراب، ثم يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، ثم يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة أخرى، وإن قرأ سورة الجمعة والمنافقون أو سورة سبح والغاشية فهذا حسن، وإن قرأ سورة أخرى غيرها فلا بأس بذلك وليس عليه بإذن الله جل وعلا. ثم يركع، ثم يركع ركوعا عاديا ويكمل هذه الركعة كما في الصلوات الأخرى، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ سورة أخرى، ثم يركع ويتم صلاته كما يتمها في الصلوات الأخرى، وفي ذلك بإذن الله جل وعلا أنه صلى الصلاة، وهذه هي الصفة، صفة صلاة العيد. ثم يأتي بعد صلاة العيد ما يكون في الخطبة، خطبة العيد، ما يكون في خطبة العيد، يخطب الناس خطبتين، كل خطبة منفصلة، وإن شاء خطبة واحدة فليس بذلك بأس بإذن الله جل وعلا. السؤال السادس عشر أو الخامس عشر يقول: ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد؟ ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد؟ رفع اليدين من السنة، رفع اليدين من السنة، فإن رفعهما فإنه يطبق السنة في ذلك، إن رفعهما، إن رفع يديه فإنه طبق السنة في ذلك، وإن لم يرفع يديه فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة في ذلك، ولكنه خالف السنة في ذلك. يقول: متى يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟ متى يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة العيد؟ دعاء الاستفتاح إن قرأه بعد تكبيرة الإحرام فلا بأس، وإن أخره إلى قبل الشروع في الفاتحة، أي بعد التكبيرة 7 الأولى وأيضا بعد التكبيرة 5 الثانية، الخمس الثانية ليس فيها استفتاح، وإنما بعد التكبيرات 7 الأولى وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة يقرأ دعاء الاستفتاح، وإن قرأها كما قلت لكم بعد تكبيرة الإحرام مباشرة فكل ذلك محل لقراءة دعاء الاستفتاح. السؤال السابع عشر يقول: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات الزوائد؟ بين التكبيرات الزوائد إن سكت فله ذلك، وإن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه فأيضا له ذلك، وإنما يقول ما شاء، إن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه فهذا جائز، وإن سكت فذلك أيضا جائز. ماذا يفعل من نسي التكبيرات الزوائد؟ لا يفعل شيء. ماذا يفعل من نسي التكبيرات الزوائد؟ لا يفعل شيء، لأن هذه سنة فات محلها، ولذلك لا يفعل شيء وليس عليه شيء بإذن الله جل وعلا. السؤال التاسع عشر يقول: من دخل مصلى العيد فهل يصلي ركعتين؟ نعم، الصواب أنه يصلي ركعتين، الصواب أنه يصلي ركعتين، وقال العلماء بأن مصلى العيد له حكم المساجد، له حكم المساجد في تحية المسجد، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير قبل انتهاء هذه الحلقة يقول: من فاته شيء من صلاة العيد فكيف يقضيه؟ من فاته شيء من صلاة العيد فكيف يقضيه؟ يقضيه على هيئته وعلى صفته التي هي صفة صلاة العيد، ولا يغير في ذلك. وإن تركه يعني مثل هذا التكبيرات إن تركها فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل أن يقضيه على صفته المشروعة له. إلى هنا انتهت حلقتنا في هذه الأحكام التي تخص يوم العيد، وقد تكون أغلب هذه الأحكام خاصة في صلاة العيد. وبهذا نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باركوا يا أحباب، نور العيد جانا، فيه فرحة نبلقاكم طيبين، والسعادة بالأحباب.